الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحياكم الله أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مقتطفات من سير الصحب الكرام. وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنذكر شيئا من سيرة الصحابي الجليل عن حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هو حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المكي رضي الله تعالى عنه. أبو العباس، هذه هي كنيته، هو أبو الخلفاء العباسيين وإليه ينتسبون. كان مولده رضي الله تعالى عنه بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين. ولد رضي الله تعالى عنه وهم محصورون في الشعب قبل خروجهم بقليل. وأما أمه فهي أم الفضل، أخت أم المؤمنين ميمونة، وهو ابن خالة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله تعالى عنه. فأم خالد هي لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنهم أجمعين. صاحب ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس في سن 10، وقيل 13 سنة. لابن عباس رضي الله تعالى عنهما جماعة أولاد، أكبرهم اسمه العباس، وبه كان يكنى، يقال لابن عباس أبو العباس. وكذلك من أبنائه علي أبو الخلفاء وهو أصغرهم، وكذلك من أبنائه الفضل ومحمد وعبيد الله ولبابة وأسماء. كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وسيما جميلا مديد القامة مهيبا كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال كما وصف. وكان أبيض طويلا مشربا صفرة جسيما صبيح الوجه، له وفرة ويخضب بالحناء رضي الله تعالى عنه. انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح، وقد أسلم رضي الله تعالى عنه قبل ذلك، فإنه صح عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء، إشارة إلى قول الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بالفقه وعلم الكتاب والحكمة. في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، يقول ابن عباس: فوضعت له وضوءا. قال: من وضع هذا؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اللهم فقه، أي لابن عباس. وفي رواية البخاري: اللهم فقه في الدين. وفي رواية قال ابن عباس: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: علمه الكتاب. وفي رواية خارج الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. فهذه يعني أدعية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل. كان يقال له حبر العرب، ويقال يعني في السير إن الذي لقبه بذلك جرجير ملك المغرب، وكان قد غزا مع عبد الله بن أبي سرح إفريقيا، فتكلم رضي الله تعالى عنه مع جرجير هذا الملك، فقال له هذا الملك: ما ينبغي إلا أن تكون حبر العرب، وذلك لفصاحته رضي الله تعالى عنه ولفقهه ولحكمته فيه في كلامه. كان رضي الله تعالى عنه معدودا من علماء الصحابة مع صغر سنه رضي الله تعالى عنه، أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، وكذلك أخذ عن جمع من الصحابة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال هذا الرجل الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ قال: فتركت ذلك وأقبلت على المسألة، يعني لم أستمع لكلامه ولكن أقبلت على المسألة، أنا أسأل الصحابة. قال: فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فأتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ يقول ابن عباس: فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسألك. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: هذا الفتى أعقل مني. نعم، من أراد تحصيل العلوم لا يقول فلان هو أعلم في هذا الباب إلى، لا، حصل واجتهد في ذلك حتى يعني تحصل علما كثيرا. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن رحمه الله تعالى: كان ابن عباس من الإسلام بمنزل، وكان من القرآن بمنزل، وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرهما آية آية، يعني من شدة علمه رضي الله تعالى عنه خاصة في تفسير القرآن. يقول: وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا ذكره قال: ذلك فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. نعم، لأنه كان يسأل الصحابة عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك السؤال، وكان له قلب عقول لأنه كان يعقل ويفهم المسائل. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لابن عباس: لقد علمت علما ما علمناه.
ما زلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات نتابع هذه الحلقة من برنامجكم مقتطفات من سير الصحب الكرام، ومع فضيلة الشيخ منصور ناصر الخالدي.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دعاني عمر مع الأكابر، يعني مع أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لي: لا تتكلم حتى يتكلموا، ثم يسألني، ثم يقبل عليهم فيقول: ما منعكم أن تأتوني بمثل ما يأتيني به هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه؟ يعني ابن عباس كان صغيرا وكان يأتي بالعلم الغزير إلى عمر رضي الله تعالى عنه. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس. لقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات فيقول: قد جاءت معضلة، ثم لا يجاوز قوله: وإن حوله لأهل بدر. يعني انظر إلى علم ابن عباس مع أنه كان صغير السن رضي الله تعالى عنه. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أما إن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. وقال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، فقد كان يعني مفسرا لكلام الله عز وجل. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتاه يسأله عن السماوات والأرض، كانتا رتقا ففتقناهما، يعني الآية في القرآن. فقال ابن عمر: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله، ثم تعال فأخبرني بما قال لك. قال: فذهب إلى ابن عباس فسأله، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نعم، كانت السماوات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت. فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات، فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره. فقال ابن عمر لما سمع هذه الإجابة من هذا الرجل التي أخذها من ابن عباس، قال ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علما صدقه. هكذا كانت. قال ابن عمر: قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه قد أوتي في القرآن علما. ويقول طاووس: ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس، لأنه كان تقيا عابدا رضي الله تعالى عنه. ويقول القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط، لا يرضى بالباطل أمامه. ويقول عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس، أكثر فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع، يعني كأنه أعلم منهم جميعا بهذه الأمور. وعن ابن أبي مليكة يقول: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام شطر الليل، فسأله أيوب: كيف كانت قراءته؟ قال رحمه الله تعالى: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج. وهذا يدل على تدبره لآيات القرآن العظيم. ومن كلماته، وقد أثرت يعني منه كلمات عظيمة فيها الحكمة وفيها العلم الغزير، من كلماته رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذهب الناس وبقي النسناس. قيل: من النسناس؟ قال: الذين يشبهون الناس وليسوا بالناس. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو أمير على الموسم، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل هذا، لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. ويقول مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، فإذا نطق قلت: أفصح الناس، فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. ويقول طاووس: ما رأيت أورع من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس. وقال مجاهد: ما رأيت أحدا قط مثل ابن عباس، لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة. وقال: كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه رضي الله تعالى عنه. وقد ذهب بصره رضي الله تعالى عنه في آخر عمره وهو القائل: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. مات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالطائف، فلما خرجوا بنعشه جاء طير عظيم أبيض من قبل وجه حتى خالط أكفانه، ثم لم يروه فكانوا يرون أنه علمه. وصلى عليه ابن الحنفية، فلما سوي عليه التراب قال ابن الحنفية: مات والله اليوم حبر هذه الأمة. توفي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سنة 68، وقيل عاش 71 سنة. رضي الله تعالى عن ابن عباس، ورضي الله تعالى عن بقية الصحابة. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.